بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله: الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله: إني متوفيك ورافعك إلي. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا كقوله تعالى: وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير إنه علي حكيم. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله تعالى: إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده. ففرق بين من له عموما وبين من عنده من ممالكه وعبيده خصوصا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين: إما أن تكون في بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. الحادي عشر
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا نتكلم فيما سبق على مبحث الفوقية، وكنا قد بدأنا في الكلام على أدلة المؤلف الذي هو الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على هذه المسألة العظيمة الجليلة، والتي ذكرنا لكم من قبل أهميتها في واقعنا المعاصر، وذكرنا لكم مرارا وتكرارا أن أكبر المؤسسات الدينية في مصر وهو الأزهر أو هي الأزهر يدرس فيها هذا المنهج الذي هو يتضمن في الحقيقة نفي الصفات، وكذلك نفي هذه الصفة العظيمة صفة العلو. وذكرنا لكم أن قول الأشاعرة في هذا الذي هو موجود في كتب الطلاب في المعاهد الأزهرية وفي الجامعات، قول الأشاعرة في هذا أشد من قول الجهمية، لأن الجهمية يقولون بأن الله جل وعلا في كل مكان بذاته، وأما الأشاعرة فإنهم يقولون ليس داخل العالم ولا خارج العالم وليس في مكان، وهو في كل مكان وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. كلام غث صعب الفهم ولا يخرج منه الإنسان بشيء، ومقتضى هذا الكلام أنهم يصفون الرب جل وعلا بالعدم، يصفون الرب جل وعلا بالعدم المحض، لأنه من كان بهذه الصفة فإنه لا وجود له، ليس في داخل العالم ولا في خارج العالم، ولا هو محايد ولا هو غير محايد، ولا هو وهو في كل مكان ولا مكان وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. كلام لا يفهم ولا يدرى حقيقة هذا الكلام. وقلنا لكم بأن شيخ الأزهر الحالي يتبجح ويصرح في تصاريحه بأنه لا يزال على العقيدة الأشعرية الماتريدية، وأن الأزهر لا يزال يمشي على هذا المعتقد. فهذه التي ترونها مسألة واحدة فقط من المسائل الكثيرة التي خالفوا فيها أهل السنة، والأشاعرة في أكثر مسائلهم مخالفون لأهل السنة، والموافقة لأهل السنة في مسائل قليلة، مسألة الصحابة، مسألة الإمامة، مسائل المعاد ونحو ذلك. أما في أعظم المسائل، في أعظم المسائل التي مرت بنا كمسألة الكلام، مسألة الرؤية، ومسألة العلو التي هي معنى المسألة العظيمة التي استدل فيها المؤلف على إثباتها بالعقل والفطرة، العقول السليمة والفطرة المستقيمة، والأدلة التي إذا بسطت أفرادها تزيد على 1000 دليل، فهم يخالفون هذه الأدلة بكاملها. ثم نسمع بعد ذلك من يقول بأن المخالفة مع الأشاعرة مخالفة محدودة، لكي يروج القائل قولا لأحد علمائهم أو أحد أئمتهم. لا، المخالفة مع الأشاعرة مخالفة عظيمة في أعظم المسائل، مسألة الكلام، مسألة الكلام التي كانت فيها المحنة العظيمة، امتحن فيها الإمام أحمد وامتحنت الأمة فيها على مدار عقود 3 أئمة، المأمون والواثق والمعتصم. في كل هذه العصور تمتحن الأمة وامتحن الإمام أحمد في هذه المسألة الواحدة. طبعا هذه الواحدة الظاهرة، وإلا في المعتزلة الذين امتحنوا الأمة قائلون بغير هذا في مسائل النفي والتأويل والتعطيل. فهذه المسائل كبار، ونص أهل العلم على أنها كبار، فضلا عما هو فوق ذلك أو أساس ذلك، قضية تقديم العقل على النقل عند الأشاعرة مسألة كبيرة، شيخ الإسلام ناقشهم فيها في كتابه الكبير درء تعارض العقل والنقل، كتاب ضخم في 10 مجلدات ناقشهم في هذه المسألة الواحدة، أنهم إذا تعارض عندهم العقل مع النقل قدموا عقولهم لشبهتهم أن العقل هو الأساس في التصديق بالنقل، فإذا تعارض فإنهم عندئذ يقدمون العقل. شبهات واهية لا تروج على طالب أو طويل العلم عنده بدايات العلم. إذن فالأشاعرة خالفوا في مسائل كبار، وذكرنا هذا من قبل، قلنا إن هذه المسائل الثلاث هي الفيصل بين أهل السنة وبين أهل البدع. مسألة الرؤية، رؤية الرب جل وعلا، فإنهم يقولون فيها قولا لم يقله أحد من قبل، قولا عجيبا لا يفهمه أحد، حتى القائل به لا يفهمه. يقولون بأننا نثبت رؤية بلا مواجهة وبلا مقابلة وبلا جهة. كيف تثبت رؤية بلا مواجهة وبلا مقابلة وبلا جهة؟ إما أن تكون الرؤية من جهة اليمين أو من جهة الشمال أو من جهة الأمام أو من جهة الخلف أو من جهة الفوق أو من جهة التحت، وكل هذه الجهات منفية إلا جهة الفوقية التي نحن الآن نتكلم على إثباتها. وهذا القول من الأشاعرة ما علم أن أحد من المسلمين قاله قبلهم، فإن من قبلهم من الجهمية والمعتزلة نفوا الرؤية مرة واحدة واستراحوا، قالوا هذه الرؤية لنثبتها لا يرى، وأولوها بتأويل مختلفة، وأولوها برؤية الكرامة، رؤية الجنة، رؤية ما عده من الثواب ونحو ذلك. أما الأشاعرة فخافوا إذا نفوا اتهموا بالنفي كما اتهمت المعتزلة والجهمية. وإذا أثبتوا خافوا أن يقعوا فيما ظنوا هو أنه تشبيه، فلجأوا إلى قول ظنوه وسطا وهو قول في الحقيقة لا حقيقة له، يدل على أنهم يصفون الرب جل وعلا بالعدم. فإن الذي ليس لا يرى لا في جهة ولا بموجهة ولا بمقابلة هو عدم في الحقيقة، هو عدم. لذلك قال أهل العلم المعتزلة هم ذكور الجهمية، والأشاعرة هم مخانيف الجهمية أو الجهمية الإناث. المعتزلة هم ذكور الجهمية، وأما الأشاعرة فهم مخانيف الجهمية أو الجهمية الإناث. مسائل كبار، والأسف الشديد نجد بعض الناس لكي يروج قولا في مسألة من المسائل يقول أن الخلاف مع الأشاعرة خلاف في مسائل محدودة، قد تخالف مسألة واحدة وهي أعظم من السماوات والأرض، أعظم من السماوات والأرض. فلا يصلح أن نهون من تاريخ جهاد الأئمة، أئمة الإسلام وأئمة الدعوة وأئمة التوحيد طوال هذه السنين من أجل تمرير قول من الأقوال. لذلك نحن كما قلنا نتكلم في مسألة عظيمة، مسألة العلو والفوقية، وقد يستغرب البعض كما قلنا من استطراد المؤلف فيها واستدلاله بهذه الأدلة وطول النفس فيها. الجواب أنه فعل ذلك لأهميتها ولعظم الابتلاء الواقع فيها. إذا كان في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية لما ألف العقيدة الوسطية اجتمع عليه علماء المذاهب، علماء المذاهب المالكية والحنفية والشافعية وبعض من تمشعر من الحنابلة، وعقدوا له محاكمة بسبب أنه ألف العقيدة الوسطية. والعقيدة الوسطية ليس فيها إلا آية وحديث ثم إجماع للسنة، وهي عندك تستطيع أن تراجعها. الفصل الأول كله آيات في إثبات الصفات، والفصل الثاني الأحاديث والأدلة من السنة في إثبات الصفات، ثم بعد ذلك الفصل الأخير في القبل الأخير في مسألة المعية والفوقية، والفصل الأخير في منهج السنة. ومع ذلك اشتكوه للسلطان أو والي السلطان وعقدوا له محاكمة، والمحاكمة موجودة في البداية والنهاية، ذكرها ابن كثير بعنوان المحاكمة في العقيدة الوسطية أو المناظرة في العقيدة الوسطية. المناظرة في العقيدة الوسطية موجودة في البداية والنهاية. وابن تيمية رحمه الله تعالى قال لهم كلمة واحدة: أرجئكم 3 سنوات، أعطيكم 3 سنوات تثبتون لي وتأتون لي من كلام الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح من القرون 3 الأول حرفا واحدا يخالف ما في هذه العقيدة، وأنا أرجع عنها. يرجئهم 3 سنوات. ومما ذكره في هذه العقيدة الوسطية إثبات العلو، علو الله جل وعلا على خلقه حقيقة، ومعيته جل وعلا لخلقه، وأنه جل وعلا فوق عرشه وعلى عرشه ويعلم ما عليه خلقه، لا يخفى عليه من أمرهم شيء، فهو جل وعلا عالم بذاته مستوى على عرشه جل وعلا، وهو جل وعلا يعلم ما عليه خلقه لا يخفى عليه من أمرهم شيء. فإذا كان الابتلاء هذا قد حدث في القرن 6 أو 7 من كبار علماء المذاهب المتعصبة لمذاهبهم، مع أن أئمة المذاهب 4 قائلون بإثبات العلو والفوقية كما سيمر بنا كلامهم، وسيذكره المؤلف هنا نقلا عن ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. الأئمة 4 مجمعون ومطبقون متفقون على هذه المسألة، ليس فيهم مخالف، وأشدهم في هذا أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة، حيث يكفر تكفيرا صريحا من لا يثبت علو الله جل وعلا على خلقه واستواءه على عرشه، كما سيأتي كلامه، كلام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر واضح ونص صريح، هو موجود وينقله أتباع مذهبه كالملا علي قاري وغيره وغيره. فإذا من يتبع هؤلاء إذا كان يما الأربع على خلاف هذا؟ والأشعري نفسه فيأتينا كلامه الآن في الإبانة يثبت هذه الصفة، صفة العلو والفوقية، ويهاجم هؤلاء هجوما شديدا الذين ينفونها من الجهمية والمعتزلة ومن يمشي وراءهم من أتباع الأشعري فيما يزعمون. إذن ماذا من يتبع هؤلاء؟ إنما هي الأهواء، إنما هي الأهواء والشبهات. إمامهم رجع، إمامهم أبو الحسن الأشعري رجع وألف ثلاثة كتب تثبت رجوعه، الإبانة وهو مطبوع، والكتاب الثاني رسائل الثغر وهو موجود، وكذلك الموجز رسائل الثغر، أرسلها رسالة في العقيدة أرسلها لأهل الثغر المرابطين، والثالث الموجز، وهذه كلها كتب موجودة. وربما يأتي فرصة نقرأ من مختصر الصواعق معي كلام لأبي الحسن الأشعري في هذا. فإذا كان هؤلاء يخالفون الأئمة الأربع ويخالفون إمامهم ويتمحلون في اسمه، لا يزالون ينتسبون إلى الأشعري، والأشعري قد تبرأ من هذا صراحة ونقل وأثبت كتابه هذا عدد من المؤرخين في تواريخهم كالخطيب البغدادي وأبي القاسم ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري. نقول هذا لأن بعض الأشاعرة يطعن في قضية رجوع الأشعري، فنقول له راجع كتب التاريخ في القرن الخامس وأول القرن السادس، راجع كتب التاريخ. لكن الإنسان إذا كان ليس عنده إلا أن يدور مع الهوى في ما يعتقده بدون الأدلة فإنه لا حيلة معه، لا حيلة معه، كما سمعنا في آخر الدرس الماضي من سؤال الهمداني لأبي المعالي الجويني عن فطرة كل إنسان في دعائه، إذا دعا فإنه تلقائيا يرفع يديه إلى السماء، يتجه إلى العلو، يسأل الله جل وعلا الذي في السماء وفي العلو. كيف تفسر هذه الفطرة اللازمة الضرورية التي لا ينفك عنها أحد؟ لا تجد واحد وهو يدعو يتجه للسفل أو يرفع يديه لجهة اليمين أو جهة الشمال أو الخلف، لا، سواء دخل المدارس ولا ما دخل المدارس ولا تعلم ولا ما تعلم، امرأة ورجل، كبير أم صغير، يتجه. قلت لكم حتى أن بعض العلم أهل العلم يقول حتى الحيوانات عند تعصر ولادتها ترفع قوائمها إلى السماء. فلما سأل الهمداني أبا المعالي الجويني هذا السؤال كما قلت لكم لطم على وجهه وشق قميصه ونزل من على كرسي التعليم وقال الحيرة الحيرة الدهشة الدهشة، وبكى وأبكى الناس وبكى الحاضرون، ولم يجد جوابا لهذه الفطرة الموجودة في كل إنسان حتى في الكفار. كما قلت لكم ذكر ابن فضلان في رحلته، أحمد بن فضلان في رحلته أنه في ذهب إلى بعض البلدان ورأى أناسا في بوادي لا يعرفون الله، لا يعرفون دينا ولا رسالة، وهم وثنيون، ولكن إذا قل المطر أو أجدبت الأرض وقحطت الأرض خرجوا إلى السماء يرفعون أيديهم إلى السماء، وليس عندهم رسالة وليس عندهم كتاب ولا يعرفون نبيا ولا رسولا. فإلى الله المشتكى، والسني يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، السني يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة أن وفقه للسنة، وفقه لعقيدة أهل السنة والجماعة بأدلتها، بأدلتها التي نحن نتكلم فيها، وشرحنا بعضا منها الدرس الماضي، ولا زلنا حتى تكون على بينة من أمريكا، حتى لا يأتي واحد يقول لك أو يطعن لك في هذا المعتقد، فأنت عندك عشرات ومئات الأدلة التي تصل أفرادها كما قلت إلى 1000 دليل. ذكرنا في الدرس الماضي الدليل الأول من الأنواع المذكورة التي ينقلها المؤلف من ابن القيم في إعلام الموقعين، التصريح بالفوقية، وشرحناه في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، ومن هذه تنصيص على الفوقية الذي فهو نص لا يحتمل معنى آخر ولا تأويلا. الدليل الثاني وهو القاهر فوق عباده، وهذا ظاهر في إثبات الفوقية والعلو، وشرحنا كل هذا بالتفصيل. الثالث التصريح بالعروج، بالعروج وهو الصعود، عروج الملائكة إليه سبحانه وتعالى، وذكرنا لكم معنى العروج من كتب اللغة، إذا الملائكة تعرج إليه، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وهذا آخر شيء شرحناه في الدرس الماضي، ثم يصعدون إلى ربهم فيسألهم كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم وهم يصلون وأتناهم وهم يصلون. فإذا كانوا يعرجون إلى الرب جل وعلا، والأشاعرة يقولون هو ليس فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم، فأين يذهب هؤلاء الملائكة؟ هذا الدليل الثالث. اليوم معنا الدليل الرابع، بداية درس هذه الليلة، الدليل الرابع من أدلة العلو والفوقية وإثبات أن الله جل وعلا فوق السماوات العلى مستوي على عرشه جل وعلا. الدليل الرابع التصريح بالصعود إليه، التصريح بالصعود إليه، صعود الأشياء إليه، كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، التصريح بالصعود إليه. يعني ممكن تقول هو الصعود مثل ما سبق هو العروج، لكن هو يريد هنا أن يأتي لك بالأدلة النصية التي ذكرت كلمة الصعود، كما أتى لك بالأدلة التي ذكرت كلمة العروج، حتى يكثر الأدلة وتتنوع عندك الأدلة ليحصل عندك برد اليقين والاطمئنان الكامل. التصريح بصعود الأشياء إليه، كما قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. في تفسير البغوي قال قتادة من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله، قال قتادة من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله. أنت تريد العزة أن تكون عزيزا، لا تتعزز بأبواب الملوك، لا تطلب العزة من الأمم المتحدة، لا تطلب العزة من الولايات المتحدة، لا تطلب العزة من هيئة الأمم، لا، العزة ملك لله سبحانه وتعالى يهبها لأوليائه، فهو الذي يعزهم بعزه جل وعلا، متى؟ إذا أطاعوه، إذا أطاعوه. لذلك يقول قتادة: من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله. معناه، يقول معناه الدعاء إلى طاعة من له العزة. أما غير المؤمن فكما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يقول: أي فليطلب العزة من عند الله بطاعته. وهذه لفتة مهمة جدا للمؤمن، إذا أراد العزة فليطلبها من ربه، والطريق إليها طاعة الله جل وعلا. فإذا أطعته وأحسنت في طاعته أعزك بعزه سبحانه وتعالى، والعزيز الذي لا يضام سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ننتبه الآن لهاتين العبارتين: إليه يصعد، هذا الشاهد، إليه، خلاص هذه واضحة، الهاء تعود على الرب جل وعلا، يعني إلى الله جل وعلا يصعد. فهنا تصريح بالصعود، إذن تصريح بأن، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، تصريح بالصعود. ما الذي يصعد؟ الكلم الطيب، واحد، اثنين، والعمل الصالح، طيب يرفعه. الوقف الآن مع الهاء، ما معنى يرفعه؟ من الذي يرفع؟ ما هو الرافع، أو من هو الرافع وما هو المرفوع؟ سنذكر أقوال المفسرين فيها، والأمر فيها كما ستسمعون يسير. الكلم الطيب هو قول لا إله إلا الله، هذا أحد الأقوال. ومن العلماء من يقول هو قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومنهم من يعمم ويقول المقصود بالكلم الطيب ذكر الله، وهذا أعم، وهذا أعم، كل ذكر الله جل وعلا هو كلم طيب. إذن هذه لا إشكال فيها في معنى الكلم الطيب. ما معنى والعمل الصالح يرفعه؟ القول الأول أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وهذا قول أكثر المفسرين، وهو محكي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن. قال الحسن وقتادة: الكلم الطيب ذكر الله، والعمل الصالح أداء فرائضه. إذا قال الكلم الطيب ذكر الله، والعمل الصالح أداء الفرائض، فمن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله. يعني يقصد أنه لابد من اقتران القول بالعمل، اقتران القول بالعمل. يعني أن لو واحد أتى بالقول فقط ولم يأتي بالعمل رد كلامه، رد كلامه، لأنه لم يأتي بالعمل. وقال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. واحد يتمنى، نايم على فراشه ويتمنى أن يكون عالما قارئا القرآن، يتمنى أن يحفظ القرآن ويقرأ بقراءات العشر، وينظر إلى نفسه وهو يصلي إماما في الحرم، أو أنه يقرأ الطلاب بالقراءات، مجرد تمني، وإذا فتح عينيه يجد نفسه لا يزال على فراشه. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، تقول والله أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا بعمل كذا وأنا بقرأ كذا وبجتهد في العمل الفلاني، وأنت لا تعمل من هذا شيئا. ولكن ما وقر في القلب وصدقه الأعمال. هذه كلمة أنتم تحفظونها من الصغر عن الحسن البصري، وليست حديثا، ليست حديثا مرفوعا، وإنما هي قول الحسن. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه الأعمال. يقول: فمن قال حسنا، كلامه حلو، تسمع كلامه حلو جميل، فمن قال حسنا وعمل غير صالح، يأتي بالكلام بس ما عندوش إلا كلام، رد الله عليه قوله، رد الله عليه قوله، يعني يكون هذا أشبه بصفات المنافقين. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه الله ذلك، يعني رفع ذلك العمل. من قال حسنا وعمل صالحا، إذن هنا تصديق الأقوال بالأعمال، وهذا الذي أتت به الشريعة، وهذا الذي أتت به الشريعة. وكما ذكرنا لكم في الحلية من قبل قول علي: القول يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وكما قال الشاعر: لا تحسبن العلم ينفع وحده، ما لم يتوج ربه بخلاق. لابد من الأخلاق والعمل مع العلم. هذا القول الأول. إذن القول الأول أن العمل الصالح يرفع الكلام الطيب. لابد أن تنتبه لهذا حتى يعني تخرج بتفسير لهذه الكلمة الجميلة وهذه العبارة العظيمة. إذن القول الأول والعمل الصالح يرفعه، أن العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن صاحبه يتوافق قوله مع عمله. هذا القول الأول. القول الثاني أن الهاء راجعة إلى العمل الصالح. الهاء ينفعه، الهاء هذه راجعة إلى العمل الصالح، ومعناها القول الطيب يرفع العمل الصالح. القول الطيب يرفع العمل الصالح. طيب، فيكون هنا معنى القول والكلم هنا التوحيد، لأنه أساس الإخلاص. فأي عمل بدون توحيد وإخلاص فإنه مردود. على هذا القول الثاني، أن القول الطيب والكلم الطيب هو الذي يرفع العمل الصالح، يكون هنا الكلم الطيب معناه التوحيد والإخلاص. لأن أي عمل لا ينتج عن التوحيد ولا يتوفر أو يتوفر فيه الإخلاص فهو مردود على صاحبه. هذا معنى قول الكلبي ومقاتل، يعني أصحاب هذا القول الثاني. إذن القول الثاني معناه عكس القول الأول. إذن القول الأول العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، والقول الثاني العكس، أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، وعندئذ يكون معنى الكلم الطيب الإخلاص والتوحيد. القول الثالث الرفع من صفة الله جل وعلا، يعني هو الذي يرفع الكلم الطيب، هو الذي يرفع العمل الصالح، أي العمل الصالح يرفعه الله سبحانه وتعالى. القول الأخير ذكر القشيري أيضا في لفتة جميلة، يرفعه أن العمل الصالح يرفع صاحبه، يرفع صاحبه، وهذه يعني واضحة ولها أدلة كثيرة. العمل الصالح يرفع صاحبه، ولا مانع أن يظل اللفظ على عمومه، يشمل كل هذه المعاني العظيمة. والشاهد من هذه الآية هاتان الكلمتان، الصعود والرفع، على أي معنى من هذه المعاني، فيبقى الشاهد واضحا، إثبات صعود الأعمال إلى الله جل وعلا، وإثبات أن الله جل وعلا في العلو، وإثبات كذلك الرفع، والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. فهنا شاهدان في هذا الدليل. أتيت لكم بمثال عجيب من تفسير القرطبي لأحاول أن أبين لك كيف تنتبه عند قراءة كتب التفسير. القرطبي عندما سأقرأ عليكم الآن كلامه ما بين الاضطراب وما بين التأويل لهذا الدليل الواضح، أتيت لك به لكي أقول لك عندما تقرأ في كتب التفسير التي تجمع بين الكلام المتنوع، كلام أهل السنة وكلام أهل البدع والمخالفين، تكون عليك أن تنتبه. وفي الحقيقة لا أخفى عليكم أن هذا الانتباه لا يأتي من فراغ، لا يأتي من فراغ، لابد أن يكون عندك أصول، فإذا لم يكن عندك أصول فسرعان ما ستسقط في شباك التأويل، في شباك التأويل. سأعطيك الآن المثال. قال القرطبي أول ما قال كلام جميل، يقول: الصعود والحركة إلى فوق، وهو العروج أيضا، هذا كلام واضح جميل، الصعود والحركة إلى فوق وهو العروج. طيب إذا أخذنا هذا الكلام الجميل فصرنا به الآية لا إشكال. ثم يقول: ولا يتصور ذلك، لا يتصور ذلك في الكلام، لأنه عرض، عرض يعني الكلام شيء لا تستطيع أن تمسكه أو تلمسه، ليس الجوهر، لأن عندهم الأشياء جواهر وعرض، فالعرض كالألوان وكالكلام وكالمحبة والبغض، الأشياء التي لا تحس، لا تمسك. فيقول لك أن الكلام هذا عرض، كيف أن هذا الكلام يخرج ويصعد؟ شيء عجيب. لا يتصور ذلك في الكلام لأنه عرض. طيب نقول له لا يتصور ذلك لماذا؟ الآن الكلام، الآن أنت عن طريق الجوال الذي معك تلتقط من الأثير الكلام الذي يقول لك صاحبك لو في أمريكا أو في اليابان، والناس تلتقط من هذا الأثير أيضا الأفلام والتمثيليات والمشاهد وإلى آخره، فيتصور القرطبي أن هذا الكلام عرض فهو لا يصعد. هو الآن في حياتنا الآن يتنقل بين الأماكن، بل هناك بعض الأبحاث العجيبة التي تحتاج إلى يعني تأمل ونظر وسنوات في تأملها، أنهم يقولون أي كلام يقال لا يزال موجود، يكون موجودا في الأثير وفي طبقات الجو، وفي طبقات الجو المختلفة. هذا البحث قرأته لكن لا أذكر الآن أين قرأته، يعني يقول كل كلمة تتكلم بها لا تذهب، وإنما تكون لا تزال تكون موجودة، يعني في قرب شديد جدا من المعنى الذي نتكلم فيه، وأن كل إنسان يتكلم بكلمة فهي تكتب له أو عليه ويحاسب عليها. فالقصد أن كلام القرطبي هذا التصور يقول فيه لا يتصور ذلك في الكلام لأنه عرض، لكن ضرب صعوده مثلا لقبوله، يعني يقول هذا الكلام معناه أن عمل هذا الشخص مقبول، بس فيش حاجة اسمها كلام يصعد وعمل يصعد. ضرب صعوده مثلا لقبوله، لأن موضع الثواب فوق، موضع الثواب فوق، يعني حتى يريد تقال في السماء موضع الثواب فوق يقصد الجنة، وموضع العذاب أسفل يقصد السجين. إذن هذا التأويل واضح، يفسر الآن صعود العمل ورفع الكلم أو رفع العمل، صعود الكلم ورفع العمل الصالح بمجرد القبول، القبول أن هذا مثال لأن الله قبل هذا العمل الصالح وقبل هذا الكلام الطيب بغض النظر عن كون هذا الكلام يصعد. هذا مثال للتأويل، والكلمة هنا المؤولة أو المؤول بها كلمة واحدة هي كلمة القبول، تستطيع أن تأخذها بالمنقاش بالملقاط، حط ملقاط كده وتلقط هذه الكلمة. أذكر لكم مرة ثانية العبارة بكاملها، يقول لا يتصور ذلك في الكلام لأنه عرض، لكن ضرب صعوده مثلا لقبوله لأن موضع الثواب فوق وموضع العذاب أسفل. وهذه الكتب موجودة بين الناس، موجودة بين الناس وفيها هذا وفيها ذاك، فما الحل؟ الحل أن الطالب يجتهد أولا في معرفة عقيدة أهل السنة، ثانيا في معرفة القواعد المميزة المميزة الفارقة التي يستطيع أن يفرق بها بين التأويل والحقيقة، حقيقة كلام أهل السنة ومنهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة، ولا يستهين الإنسان بهذا. وهذا من الابتلاء، هذا من الابتلاء. قال وقوله إليه يصعد، قال إلى الله يصعد، وقيل يصعد إلى سمائه، إن هو قال في الأول قيل، قال وقوله إليه يصعد يعني إلى الله يصعد. طيب وبعدين الوقف؟ لا، وقيل يصعد إلى سمائه، إلى سمائه، والمحل الذي لا يجري فيه لأحد غيره حكم، يعني يصعد إلى السماء، هذا المكان الذي لا يحكم فيه إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل أن يحمل الكتاب الذي كتب فيه طاعات العبد إلى السماء، هذا تأويل آخر، يحمل الكتاب الذي كتب فيه طاعات العبد إلى السماء. لو قال يحمل الكتاب ويصعد به إلى الله جل وعلا لما كان بذلك بأس، لكن هو يريد أن يفسر لك الصعود بأن هو يصعد بالكتاب المحمول الموجود فيه والمكتوب فيه كلمات العبد وأفعال العبد. طب إلى السماء لماذا؟ يقول لأن السماء هذه هي المحل الذي لا يحكم فيه ولا يجري فيه إلا حكم الله وحده سبحانه وتعالى، كما ترون نوع من البعد عن ظاهر النص ونوع من التأويل، والذي أدى به إلى ذلك هو الاعتقاد، لأنه يكتب بحسب ما يعتقد، بحسب ما يعتقد. وذكرت لكم من قبل أن الحافظ ابن حجر هاجم القرطبي المحدث، لأن الذي معنا الآن هذا القرطبي المفسر، وعندنا القرطبي المحدث صاحب كتاب المفهم، المفهم شارح تلخيص مسلم. الحافظ ابن حجر رد عليه لأنه يريد أن يرد حديثا في الصحيحين بالضعف، لأن هذا الحديث لا يوافق معتقده، فقال الحافظ كان أولى به أن يبحث عن مخرج آخر بتأويل الحديث بدلا أن يرد الأحاديث الصحيحة. وإلى الله المشتكى. هذا الرابع، هذا الدليل الرابع. الخامس، التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه، كقوله تعالى في عيسى بل رفعه الله إليه، وقوله إني متوفيك ورافعك إلي. التصريح برفع بعض المخلوقات إليه. واخذنا من الدليل السابق أيضا الرفع، والعمل الصالح يرفعه، وهذا الذي معنى الآن رفع بعض المخلوقات الأخرى مثل عيسى عليه السلام، ومثل أيضا إدريس. أما عيسى عليه السلام فالأمر فيه واضح عند أكثر المسلمين أو عند كافة المسلمين، كما قال تعالى بل رفعه الله إليه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في قوله تعالى أرافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي، قال فرفع الله عبده ورسوله عيسى إليه وألقى شبهه على غيره. كان في واحد من تلاميذ المسيح اسمه يهوذا، فانتدب لكي يلقى الشبه عليه، فظن اليهود عندما قتلوا يهوذا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، فأخذوا، يقول الشيخ، فأخذوا من ألقى شبهه عليه فقتلوه وصلبوه وباءوا بالإثم العظيم. لماذا؟ هم لم يقتلوا عيسى بل قتلوا يهوذا، لماذا باءوا بالإثم؟ يقول الشيخ بنيتهم أنه رسول الله، لأنهم ظنوا أنه قتلوا عيسى رسول الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم يقول الشيخ وفي هذه الآية دليل على علو الله تعالى، لأن هذا الشاهد، يقول وفي هذه الآية دليل على علو الله تعالى واستوائه على عرشه حقيقة. إذن هذه الآية ورافعك إلي، لو كان كما يقول أشاعرة أنه لا فوق ولا تحت ولا خارج العالم ولا داخل العالم وهو في كل مكان ولا مكان، إذن رافعك إلي ما معناه؟ يقول الشيخ في هذه الآية دليل على علو الله تعالى واستوائه على عرشه حقيقة، كما دلت على ذلك النصوص القرآنية التي معنا والأحاديث النبوية التي تلقاها أهل السنة بالقبول والإيمان والتسليم. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لعيسى عليه السلام. أما بالنسبة لإدريس عليه السلام، قال الله جل وعلا عن إدريس واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قال ابن كثير في تفسيره تفسير هذه الآية قد تقدم في الصحيح، يعني صحيح البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به، يعني مر بنبي الله إدريس في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة، في السماء الرابعة مر في الحديث، حديث الإسراء والمعراج، وقد شرحناه بطوله وتكلمنا عليه في دروس سابقة طحوية، أنه مر بنبي الله إدريس في السماء الرابعة وسلم عليه. طيب نسمع أقوال المفسرين في هذا. قال مجاهد كما تفسير ابن كثير، قال مجاهد ورفعناه مكانا عليا، قال إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسى. هذا قول، هذا أحد الأقوال، إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسى، لأن عيسى رفع أيضا ولم يمت، وسينزل في آخر الزمان ويحكم بهذه الشريعة، شريعة القرآن، هذه الشريعة المطهرة، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، ثم يموت، يموت في الأرض. وكما قال وإنه لعلم للساعة أو لعلم للساعة، يعني علامة من علامات الساعة الكبرى. إذن هذا القول الأول، ورفعناه مكانا عليا. قال مجاهد إدريس رفع ولم يمت. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد رفع إلى السماء الرابعة، هذا واضح. وعن ابن عباس رفع إلى السماء السادسة فمات بها. وهكذا قال الضحاك ابن مزاحم. وقال الحسن وغيره ورفعناه مكانا عليا قال الجنة. على كل حال هذه أقوال مفسرين في هذه الآية الكريمة، والله تعالى سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذن هذا الدليل الخامس، التصريح برفع بعض المخلوقات إليه، كالتصريح برفع عيسى ورفع إدريس. فإذا كان قد رفع وقال تعالى رافعك إلي، ويقول أشعر أنه ليس في السماء وليس على عرش، ثم فائدة هذا القول وهذه الجملة من الآية الكريمة. السادس في الأدلة التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو، لأن كما قلنا العلو هناك علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وإن شئت أن قلت علو الذات وعلو الصفات. المخالفون لا يخالفون في إثبات علو الصفات، ولكن النزاع في إثبات علو الذات، وأن الله جل وعلا بذاته فوق عرشه فوق سماواته. فالآيات التي سأذكرها الآن أتت مطلقة، وهو العلي العظيم. فالعلي هنا معرفة بالألف واللام التي تفيد التعريف وتفيد الاستغراق، استغراق جميع أنواع العلو، استغراق جميع أنواع العلو. الاستغراق كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، فالألف واللام هنا تفيد الاستغراق، كل إنسان في خسر إلا المستثنى في الآية الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه تفيد الاستغراق، كل إنسان في خسارة إلا هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا معنى الاستغراق. هنا كذلك وهو العلي، الألف واللام تفيد استغراق جميع أنواع العلو، فهو عال بذاته فوق عرشه، وهو عال بصفاته سبحانه وتعالى، وهو عال بقدره، فقدره أعظم من قدر أي أحد من خلقه، وهو عال بقهره كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. وقال تعالى وهو العلي الكبير مثل ما سبق، وقال إنه علي حكيم. قال ابن القيم في النونية وله العلو من الوجوه جميعها، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. هذه ثلاث أنواع للعلو، علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن اللي هو علو القدر. قال ابن القيم وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشأن، هذا السادس. السابع في الأدلة التصريح بتنزيل الكتاب منه، من أدلة العلو أن الملك والملائكة أو أن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن من عند الله جل وعلا، منه نزل وأنزل ونزل، كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، والتنزيل يكون من أعلى لأسفل التنزيل. إذا لم يكن الرب جل وعلا في العلو فوق سماواته فوق عرشه، ما فائدة ذكر التنزيل؟ إن لم يكن نزله من الله جل وعلا سمعه جبريل عليه السلام من رب العزة سبحانه وتعالى ونزل به على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد. قل نزله روح القدس من ربك يعني من الله جل وعلا. قال ابن القيم في هذه الكلمة من ربك أو من ربك، وهذا يدل على شيئين، على أن القرآن ظهر منه لا من غيره، منه سبحانه وتعالى بدأ منه وظهر منه وتكلم به. ثانيا على علوه على خلقه، وأن كلامه نزل به الروح الأمين من عنده من أعلى مكان، من أعلى مكان إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الجملة من الآية، قل نزله روح القدس من ربك، يدل على هذين الأمرين العظيمين اللذان خالف فيهما الأشاعرة في كليهما، فهم يعترضون على أنه كلام الله ويقولون الرب جل وعلا لا يتكلم بحرف وصوت يسمع، وإنما المثبت يثبتون الكلام النفسي في الأزل، كلام لا يفهم ولم يسمع أحد. إذا هم خالفوا في النقطة الأولى. الثانية يقول في إثبات علو الله على خلقه، وهم أيضا خالفوا في هذا، فهم يخالفون كما قلت في إثبات العلو بالذات. إذن هذه الآية وهذا جزء من الآية رد عليهم في هذين الأمرين العظيمين، مسألة الكلام ومسألة العلو، وهما كما قلت من أجل المسائل في العقيدة. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. إذا أنزلناه إثبات الإنزال، والإنزال كما قلت من علو إلى أسفل، والأشاعرة يأتون بكلام سمج ليس فيه أي دليل، يقولون بأن جبريل عليه السلام أخذه من اللوح أو أنه ألقي في روعه أو نحو ذلك من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. لو أتيت لهم بها في استدلال عليهم لقالوا من أين لك هذا، من أين لك هذا، وهم بكل بساطة يسمحون لأنفسهم بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، وأن بعضها أقرب إليه من بعض. هذا دليل أيضا مهم. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده كالملائكة، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك، عند ربك، لو لم يكن هذا في إثبات اختصاص لهؤلاء وأنهم عنده سبحانه وتعالى في العلو لما كان هناك فائدة من التخصيص، ولا ميزة للملائكة ولا تشريف لهم، ولا تشريف لهم، ولا تشريف لهم. لذلك المؤلف يقول في قوله تعالى وله من في السماوات والأرض، له من في السماوات والأرض ملكا وخلقا. فهل هناك فرق بين عنده من عنده من الملائكة وكل من في السماوات والأرض الذين خلقهم وهو يملكهم سبحانه وتعالى؟ نعم، قرب هؤلاء ومنهم حملة العرش، منهم الذين حول العرش الكروبيون، واختص هؤلاء بحمل عرشه بخلاف سائر خلقه الذين خلقهم وهم ملك له في قبضته وهو رب مخلقهم. لو لم نقل بإثبات العلو وأن هؤلاء لهم مزية لما كان لهذا الكلام فائدة، ولا كان هناك ولم يكن هناك فرق بين من عنده وله من في السماوات والأرض. له من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون، ففرق بين الذين في السماوات والأرض وهم مخلوقون وبين الذين لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يفطرون يعني لا يملون ولا يسأمون. يقول المؤلف: فرق بين من له عموما وبين من عنده من مماليكه وعبيده خصوصا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش، أنه عنده فوق العرش. إذا كان هؤلاء يقولون العرش هذا مجرد دليل على السيطرة والهيمنة وليس هناك شيء اسمه العرش، كما ذكرنا لكم في دروس العرش والكرسي، وأن العرش هذا هو الملك أو الهيمنة، إذن لا يكون هناك معنى لقوله أنه عنده كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، لا يكون هذا له أي معنى. ينتقل إلى الدليل التاسع، قال: التصريح بأنه تعالى في السماء، كما قال تعالى: أأمنتم من في السماء، في موضعين من سورة الملك أو سورة تبارك. يقول: وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، إما أن تكون في أمنتم من في السماء بمعنى على، يعني من على السماء، كقوله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل، الذي يريد أن يعذب إنسانا يصلبه فوق الجذع وعلى الجذع، ولم نجد أحدا يحفر الجذع من الداخل ويصلبه داخل الجذع، وإنما هو يضعه فوق الجذع ويصلبه عليه. ولأصلبنكم في جذوع النخل معناه على، وكما قال تعالى: فسيحوا في الأرض، فسيحوا في الأرض. هل نحن عندما نسيح في الأرض ونمشي في الأرض ندخل نمشي داخل الأرض نحفر الأرض ونمشي السراديب؟ لا، هنا في بمعنى على وفوق. هذا القول الأول في أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء. والقول الثاني أن السماء بمعنى العلو، أن السماء بمعنى العلو، وهذا معروف في اللغة: كل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء. يقول: لا يختلفون في ذلك. قال ابن جرير في قوله تعالى: آمنتم من في السماء، قال: هو الله عز وجل، هو الله جل وعلا الذي في السماء وفوق العلو سبحانه وتعالى وعلى عرشه. وقال أيضا علي بن عباس: أي آمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه، آمنتم عذاب من في السماء، يعني عذاب الله جل وعلا الذي في السماء إن عصيتموه. يقول الشيخ: ولا يجوز الحمل على غيره. عبارة ابن القيم: ولا يجوز حمل النص على غيره. ماذا يقول المؤولة والأشاعرة وغيرهم في كتب التفسير وفي غير هذه الآيات. يقولون أمنتم من في السماء، يعني من في السماء ملكه، من في السماء سلطانه، من في السماء عزته، أأمنتم من في السماء ملائكته ونحو ذلك. هذه تجدها في كتب التفسير التي تمشي على مذهب الأشاعرة، فتنتبه لهذا حمل النص بدون أي مبرر ولا أي داعي على معان ضعيفة ومرجوحة، وليس هناك أي صرف يصرف إلى ذلك، لا عقلي ولا نقلي. الدليل العاشر أظن أنه يعني لن نستطيع أن نتكلم فيه لأن سنقرأ فيه من الصواعق المرسلة، لأنه فيه نوع من التفصيل في الكلمات، سنرجئه إن شاء الله سبحانه وتعالى للدرس القادم لأن فيه كلام مطول، ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بارك الله فيكم.